بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا ولنا ولوالدينا أجمعين في التفسير: اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك المتفرد بالخلق الذي خلق كل إنسان من قطعة دم غدير أحمر. اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك. وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود. الذي علم خلقه الكتابة بالقلم. علم الإنسان ما لم يكن يعلم. ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم. حقا أن الإنسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه سورة العلق، وهي سورة مكية بإجماع، والآيات الخمس الأولى منها هي أول ما نزل من القرآن، وهي الواردة في القصة المعروفة عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل وهو في غار حراء عندما جاءه جبريل فغطه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم غطه الثاني حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم غطه الثالث حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس هي أول ما نزل بكتاب الله عز وجل، ونلاحظ أنها تحدد سمت هذه الشريعة، وهو أنه دين مرتبط بالعلم، مرتبط بالقراءة، مرتبط بالقلم، وليس دين جهل ولا دين كهنوت ولا دين اتباع بالباطل أو تقليد للآباء. لا، هو دين علم وحجة وبراهين، دين يؤخذ بالنظر والتفكر والقراءة والتأمل والاستدلال والحجة، ليس دينا نأخذه عن أشياخنا أو عن آبائنا وأمهاتنا من دون تفكر ولا نظر ولا دليل ولا حجة ولا برهان. ولذلك افتتحت أول آية من كتاب الله بكلمة اقرأ، وجاءت بهذا الأمر. ما قال يقرؤون مثلا، لا، اقرأ يا محمد، فإنك إن قرأت أفلحت. إن قرأت باسم ربك الذي خلق، يعني قرأت مستعينا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان الإنسان من علق، خلق هذا الإنسان من هذه القطعة الغليظة من الدم. اقرأ وربك الأكرم، شوف كررها أكثر من مرة ليبين أهمية هذا الأمر في حقه عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا نقرأ؟ طبعا المقصود هنا اقرأ القرآن، اقرأ الوحي الذي نزل عليك من الله، فإنه هو النور الذي أنزله الله على عباده وضمن لهم به الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة. فمن قرأ الوحي صادقا مستعينا بالله عز وجل متجردا من أهواء نفسه فلا بد أن يصل إلى هذا النور، ولا بد أن يصل إلى ذلك الفلاح في الدنيا والآخرة. وقوله اقرأ باسم ربك معناها عند العلماء كما فسر المشايخ هنا في هذا الكتاب، اقرأ مستعينا باسم ربك، لأن باسم جار مجرور، وجار مجرور لا بد أن يتعلق بفعل أو شبه فعل، مثل ما يقول الإنسان بسم الله معناها أقرأ أو ألبح أو آكل مستعينا باسم الله، فهي باء الاستعانة، باء الاستعانة. طيب لماذا لا يقول اقرأ بربك؟ لماذا باسم ربك؟ قال العلماء من أجل أن يذكر اسم الله في اللسان، يعني ليست الاستعانة هنا استعانة قلبية فقط، لا، اقرأ مستعينا ذاكرا اسم ربك، فتقول مثلا بسم الله. ولا يكفي أن تكون تلك الاستعانة شيئا ينقلع في القلب، لو كان هذا هو المراد لقال اقرأ بربك، وهذه مثل قول الله عز وجل سبح اسم ربك. لماذا لم يقل سبح ربك؟ لماذا جاء التسبيح مع الاسم وليس مع الرب؟ لأن المقصود سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني فلا بد أن يكون هناك تنزيه قلبي مرتبط بذكر اللساني، سبح ربك ذاكرا اسمه. وهنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق ماذا؟ قال خلق الإنسان من علق. ولاحظوا هذا الاقتران، اقتران بين خلق الإنسان وتعليمه الوحي والقرآن، جاء في عدد من المواضع في كتاب الله. اقرأ في سورة الرحمن ماذا قال الله؟ الرحمن علم القرآن ايش؟ خلق، علمه البيان، فجمع بين الاثنين وقدم تعليم القرآن لأنه أعظم من خلق الإنسان. خلق الإنسان يا إخواني ما في شيء كبير بقدر ما في تعليم القرآن، لأنك بالقرآن تسعد، أما بخلقك أنت مجرد أنك مخلوق كخلق أسد أو شجرة أو حجر، لا فرق بينك وبين هذه المخلوقات، الفرق بينك وبينها جميعا إذا تعلمت القرآن، تعلمت الوحي، اهتديت به. ولذلك قال اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أي خلقه من هذه القطعة الدم الجامدة، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، هذا تكرار للأمر مرة أخرى. وقال ربك الأكرم ليبين أعظم ما أكرم الله به الإنسان، وهو تعليمه بهذا الوحي، إنزاله هذا الكتاب إليه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. طيب لماذا قرن القراءة بالقلم أو قرن العلم بالقلم؟ ليبين أن أعظم وسائل حفظ العلم هو الكتاب، ولذلك هذا القرآن حفظ بأداتين، بأداة القراءة وبأداة الكتاب. وأعظم اسمين للقرآن ما هما؟ القرآن والكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأن القراءة تشير إلى التلقي والرواية، ها؟ والكتابة تشير إلى الرسم والتدوين، والقرآن قد حفظ بهاتين الأدبين شاهدي عدل على ثبوت القرآن وسلامته من التحريف والنقصان. قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذا من كرمه جل وعلا أن علمنا بالقلم. طيب ماذا نستفيد من القلم؟ القلم هو الذي يحفظ به الدين، وهو الذي تحفظ به الحقوق، وهو الذي تعرف به التواريخ، وهو الذي تحفظ به التجارب، وهو الذي تشيد بسببه المصانع، وهو الذي تحصل بسببه الخيرات، وهو الذي تنقل عن طريقه العلوم، وهو الذي توثق به جميع الأشياء. لولا القلم لضاعت حقوق الناس كلها، ضاعت نسابهم، ضاعت تواريخهم، ضاعت علومهم، ضاع الوحي، حتى الوحي قد يضيع بسبب عدم وجود القلم. ولذلك إذا هدي الواحد إلى القلم فقد هدي إلى خير كثير. فلا تتركوا القلم يا إخواني، اكتبوا دائما ما يعينك من أفكار، من هدايات، من تدبرات، من معاني، من أحداث، من قصص، اكتب، فإن هذا يكون بإذن الله عز وجل ذخرا لك، ذخرا لك أنت في باقي عمرك، وذخرا لمن يأتي بعدك عندما يقرؤون هذه التجارب، عندما يقرؤون هذه الحكم، هذه العلوم، هذه المسائل، هذه القضايا التي نقلتها ولم ينقلها أحد سواك، تكون سببا بإذن الله عز وجل لبقاء الخير. لكن لا تكتب كل شيء، ولا تكتب لك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، يعني اكتب ما ينفع. الذي علم بالقلم قال علم الإنسان ما لم يعلم، يعني كل الأشياء التي بأيدينا والتي اهتدينا إليها كنا لا نعلمها لولا أن الله سبحانه وتعالى هدانا للعلم بها. فنحن بحاجة إلى تعليم الله إياه، فلا تظن أنك عبر جهدك وإلا فكرك وثقافتك أو ذكائك تستطيع الوصول إلى المعلومات، لا، الله هو الذي يدري، وإذا أراد الله أن يضلك أضلك. يعني قد يفعل الناس 1000 تجربة للوصول إلى شيء معين لا يصل إليه، ثم في 1001 يصل. كيف وصل؟ بهداية الله، هو الذي هدى للوصول إلى هذا الأمر الذي أشكل على الناس، وقد تموت أجيال وأجيال وهي تحاول الوصول إلى حل لمشكلة أو الوصول إلى معلومة فلا تهتدي إليه، حتى يأذن الله عز وجل بأن يعلمه إياها ويوصله إليها. فهذا العلم كله من الله سبحانه وتعالى. قال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يعني من كان يصدق مثلا أنه يمكن تضع مكتبة مثل هذه غرفة كاملة في قرص سيني تحملها بأصبع واحد وتتميز بأنك تستطيع أن تبحث في أي حرف أو كلمة أو اسم في هذه الكتب كلها، من كان يصدق؟ لو قلنا هذا لآبائنا وأجدادنا هل سيصدقون؟ لو قيل لآبائكم أنتم قبل 100 سنة أنك ستصل الحرم خلال 4 ساعات تطير من كسوفة أو ألبانيا أو مقدونيا وخلال 4 ساعات تكون عند الكعبة، هل كانوا يصدقون؟ من الذي علم الناس هذا؟ قد يظن بعض الناس الذين يثقون بأنفسهم ويرون أنها هي مصدر الإلهام والعلم أن هذا من أنفسهم، لا والله ليس منه، لو شاء الله لأضلهم، لو شاء الله عز وجل لما هداهم لهذا الذي اهتدوا به. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على كل معلومة تصل إليه، وهذا نأخذ منه إخواني أن الإنسان يتعلم علما يحمد ويقول الحمد لله الذي علمني، وإذا أشكل عليه علم يسأل الله. ولذلك قال الله لنبيه في سورة طه وقل ربي زدني علما، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وارزقني علما ينفعني. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يدعو ربه أن يزود بالعلم، فأنت بحاجة للعلم وأنت بخير ما دمت تتلمس العلم العلم النافع الذي يهديك إلى الله وإلى جنته ويبصرك بالحق ويميز ما بين الحق والباطل. ولذلك يقول عبد الله بن دارت: ما أعلم شيئا يقرب إلى الله بعد النبوة أفضل من العلم. لاحظتم؟ ما أعلم شيئا يقرب إلى الله بعد النبوة من العلم. قال بعض السلف: كاد العالم أن يكون نبي، لأن أهم مواصفة العالم هي كونه في النبي أنه يعلم شيء لا يعلمه. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لكن هل يوصل إلى النبوة بالعلم؟ لا، النبوة هبة إلهية، لكن من أعظم مقوماتها وخصائصها هو العلم. لعلنا إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذه السورة إن شاء الله في الدرس القادم. الدين لله والوطن للجميع، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يعني الدين لا دخل له في الحياة، هذه بدعة عقائدية ويترتب عليها أعمال وسلوك وتصرفات. أما بدع الأقوال فكثيرة وبدع الأعمال كثيرة، لكنها تنقسم إلى قسمين: بدع إضافية وبدع حقيقية. البدع الإضافية هي التي يكون لها أصل في الدين، لكن أضيف إليها من الصفات ومن يعني الزيادات ما جعلها تخرج عن المشروع. مثلا قول سبحان الله، هذه كلمة شرعية جاءت بها الشريعة، فإذا قيل لك إذا أردت الدخول إلى المسجد فقل سبحان الله 10 مرات، هنا صارت سبحان الله إيش؟ بدعة إضافية. هي أصلها موجود في الدين، لكن استعمالها بهذه الطريقة في هذا المكان يعتبر بدعة. أي نعم. والبدعة الحقيقية هي التي لا وجود لها في الدين أصلا، لم يأتي الدين بها، مثل بدع كثير من المبتدعة الذين يأتون بأشياء لا أصل لها في الدين، مثل الطواف على القبور، هذا ما له أصل في الدين. أن تطوف على قبر ما يوجد في الدين كله، الطواف على فهي بدعة حقيقية. والبدع تنقسم أيضا في حكمها إلى أقسام، منها ما يخرج من الملة، ومنها ما هو في عداد الكبائر، ومنها ما هو دون ذلك. ولكن هذا يحتاج إلى تفصيل وتفصيل ليس هذا
المحل. الأمر السادس: ألا يبتدع في حقه ما ليس منه. وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد النبوي ناقصون في تحقيق الشهادة أن محمد رسول الله، لأن تحقيقها يستلزم ألا تزيد في شريعته ما ليس منها.
وهذا حقيقة داخل في الذي قبله، لكن هو الباب التفصيل. نعم.
الأمر السابع: أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية، أي أنه لا يدعى ولا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه، فهو عبد الله ورسوله. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وبهذا نعرف ضلال من يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ضالون في دينهم، سفهاء في عقولهم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ولهذا أمره الله أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أي أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد الله به ما يريد ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه. إذا كان كذلك فمن الضلال البين أن يستغيث أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الشرك. فلو جاء إنسان مهموم مغموم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أغثني فإني مهموم مغموم، فيكون هذا مشركا شركا أكبر، لأنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوة الميت أن يغيثك أو يعينك شرك، لأنه غير قادر، فهو جسد، وإن كانت الروح قد تتصل بالجسد في القبر لكن هو جسد. وهذا لا ينافي أن يكون حيا في قبره حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا.
نعم.
الأمر الثامن: احترام أقواله بمعنى أن يحترم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تضع أحاديثه عليه الصلاة والسلام في أماكن غير لائقة، لأن هذا نوع من الامتهان. ومن ذلك ألا ترفع صوتك عند قبره. وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين قدما من الطائف فجعلا يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة يقال له ثابت بن قيس رضي الله عنه ممن يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت. وكان جهوري الصوت. فلما نزلت هذه الآية بقي في بيته يبكي ليلا ونهارا رضي الله عنه. هؤلاء الذين يعلمون قدر القرآن الكريم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أصحابه، وهذا من حسن رعايته صلى الله عليه وسلم. فسأل عنه فقال: يا رسول الله، إن الرجل منذ أنزل الله تعالى هذه الآية وهو في بيته يبكي ليلا ونهارا. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فادعه لي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما يبكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيا، لأن الله تعالى يقول: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟
شهيدا بالياء، لاحظوها يا أخوي.
الله أكبر. كل من خاف من الله أمن، فهو بقي في بيته خائفا من الله عز وجل، ولكن أمنه الله. ولهذا يجب علينا وجوبا أن نشهد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. فبقي الرجل حميدا في حياته، وشارك المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب، وغزوة مسيلمة الكذاب معروفة ومشهورة في التاريخ، وقتل رضي الله عنه شهيدا ويدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. وقع في قصته رضي الله عنه أيضا مسألة غريبة. مر به أحد الجنود وهو ميت وعلى ثابت رضي الله عنه درع جيد، فأخذ الجندي الدرع منه ثم ذهب به إلى رحله وجعل عليه برمة، والبرمة قدر من الخزف. وفي الليل رأى أحد أصحابه ثابت رضي الله عنه في المنام، وأخبره الخبر وقال له: مر بي رجل من الجند وأخذ درعي ووضعه تحت برمة في طرف العسكر، وحوله فرس تستن أي رافعة إحدى قوائمها. فلما أصبح الرجل الذي رأى هذه الرؤيا أخبر بها القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأرسله إلى المكان. ولما أرسله إلى المكان وجد الأمر كما قال ثابت، فسبحان الله العظيم، ما الذي أعلم ثابتا وهو ميت؟ لكن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فأخذ الدرعة.
كيف جزء من 46 جزءا من النبوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في 23 سنة، منها 6 أشهر كانت الرؤية الصالحة. كم نسبة 6 أشهر إلى 23 سنة؟ 1/46. فالرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كأن النبوة 46 جزء، والرؤية الصالحة جزء من هذه 46. وعليه فمن رأى رؤية صالحة فكأنما يعني أخذ شيئا من هذه النبوة، لكن بشرط أن تكون رؤية صالحة. أما الرؤية السيئة فليست تأخذ، يعني من رأى مثلا أن رسول الله جاء ويقول له: دع الصلاة لا تصلي فأنت من أهل الجنة، هل ليست رؤية صالحة لأنها خلاف الدين؟ نعم.
كما أن ثابت رضي الله عنه أوصى بوصية بعد موته، وأبلغت أبا بكر رضي الله عنه فنفذ الوصية، قالوا: ولا يوجد أحد نفذت وصيته التي أوصى بها بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه. لكن يشكل على هذا كيف يعتبر الرؤيا في تنفيذ الوصية؟ والجواب أنه إذا دلت القرائن على صدق الرؤيا نفذت الوصية ولا حرج. ولقد حدثني رجل أثق به يقول: إنه مات أبوه وكان قد استأجر البيت الذي تركه بعد موته لمدة كذا سنة، فلما مات أتى أهل البيت الذين يملكون رقبة البيت وقالوا للورثة: اخرجوا عن البيت، البيت بيتنا. فقالوا: لن نخرج، بين مورثنا وبينكم عقد لم ينتهي بعد. فقالوا: بل انتهى العقد. ففزع الورثة من هذه الدعوة وضاقت بهم الأرض. يقول: فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام أن أبي أطل علينا من فرجة المجلس، وقال لهم: العقد في أول صفحة من الدفتر لكنه لاصق في جلدة الدفتر. فلما أصبح وفتح أول صفحة وجد العقد. سبحان الله. فالله تعالى قد يخبر بعض الموتى ببعض ما يحصل على أهله، لكن هذه مسائل ليست لكل أحد.